قال الإمام النسائي رحمه الله: باب كيف فرضت الصلاة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب كيف فرضت الصلاة، يعني الهيئة التي فرضت عليها وعدد ركعاتها. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لما فرض الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة، وكان فرضها ليلة الإسراء والمعراج كما عرفنا ذلك في دروس الفائتة، فرضها ركعتين. والمراد من ذلك يعني ما عدا المغرب فإنها فرضت وهي ثلاث ولم تزد ولم ينقص منها، يعني لا تقصر. فزيد في صلاة الحضر، وذلك بالنسبة للصلاة التي تقصر وهي الثلاث الصلوات ما عدا المغرب والفجر. ولم تقصر المغرب ولم تقصر المغرب لأنها وتر النهار، وكذلك الفجر لم يزد فيها لأنها تطال فيها القراءة، وإنما الذي زيد فيه ثم شرع قصره هو الصلوات الثلاث الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القصر إلى أن القصر وهو ركعتان بالنسبة للرباعية إنما هو عزيمة وليس برخصة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتم في حال السفر. وذهب بعض العلماء إلى أن القصر رخصة وأنه يجوز الإتمام في السفر، والقصر أفضل. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث إنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك ما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي بعض الروايات: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قالوا: فهذا يدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم إنه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلت الصلوات أربعة إلا المغرب والفجر فإنها لم يزد فيها على عما هي عليه، وبقيت على ما هي عليه، لأن المغرب وتر النهار والفجر تطال فيها القراءة، والفجر تطول فيها القراءة، فلم يحصل فيها زيادة. وكذلك أيضا لم تنقص بالقصر، وإنما القصر خاص بالرباعية. وإذا فمن العلماء من قال إن القصر عزيمة واستدل على ذلك بحديث عائشة، ومنهم من قال إنه رخصة واستدل على ذلك بالأدلة التي ذكرت الآية والحديث. أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. والذين قالوا بأن القصر رخصة أجابوا عن هذا الحديث بأن المقصود من ذلك ما آل إليه الأمر، ما آل إليه الأمر من أن الصلاة المقصورة صارت ركعتين، فصارت كهيئتها لما فرضت أول ما فرضت ركعتين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو محدث فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع عال لم يظفر به إلا قلة من المحدثين، ومنهم إسحاق بن راهوية هذا. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا سفيان
وسفيان هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة حجة إمام، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو هنا مهمل لم ينسب. والمهمل في علم المصطلح هو الراوي الذي يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه، أو يذكر اسمه واسم أبيه ولا يذكر جده أو نسبته. ويكون هناك أشخاص يحتمل أن يكون أي واحد منهم، وهنا سفيان غير منسوب وهو المسمى المهمل، ويحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري، لكن اتضح أنه سفيان بن عيينة لأنه هو الذي عرف بالرواية عن الزهري، هو الذي عرف بكثرة الرواية عن الزهري. وسفيان الثوري ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه لم يروي عنه إلا بواسطة، فيكون ذكر سفيان إذا جاء مهملا غير منسوب محمولا على سفيان بن عيينة وليس الثوري، لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن سفيان بن عن الزهري، وإنما روى عنه بالواسطة. وأما سفيان بن عيينة فقد عرف بكثرة الرواية عن الزهري والأخذ عنه. وسفيان بن عيينة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو أحد الفقهاء والمحدثين، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قام بجمع السنة بناء على تكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، والذي يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، فهو الذي قام بجمعه بتكليف من الخليفة. أما كتابته بصفة فردية وبدون تكليف من أحد فكان هذا معروفا عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو وكذلك عن التابعين، ولكن بتكليف من الخليفة وولي أمر المسلمين الذي قام بهذا عمر سفيان محمد بن شهاب الزهري بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. والزهري حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة
عن عروة،
وعروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه، بل هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، لأن هذه المدينة المباركة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة رجع الناس إليهم في الفقه وغلب عليهم هذا اللقب، وهو لقب الفقهاء السبعة. وأحد هؤلاء السبعة عروة بن الزبير ابن العوام، والباقون هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال في السابع، والقول الثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسبعة متفق عليهم والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. وهؤلاء السبعة جمعهم ابن القيم جمعهم بعض الشعراء في بيتين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام موقعين، وكتاب إعلام موقعين من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه وفي بيان الحكم والأسرار لأحكام الشريعة، فهو كتاب عظيم. وقد ذكر في أوله المفتين في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم في البلاد المختلفة، ولما جاء عند ذكر هذه المدينة ذكر الفقهاء في عصر الصحابة ثم الفقهاء في عصر التابعين، وذكر من بينهم الفقهاء السبعة، ثم ذكر البيتين. قال الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وهذا على اعتبار السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهو أحد أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، وهم أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمة الله على الجميع. عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في أول سورة النور، وهي التي روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أحد الفقهاء السبعة أحد الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زاد حديث الواحد منهم على ألف حديث، والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته: إذا قيل من والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: أخبرنا محمد بن هاشم بعد بكي قال أخبرنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة،
قال أخبرني عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعة وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو بمعنى الحديث السابق أو الرواية السابقة أن الصلاة فرضها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو بمكة قبل الهجرة إلى المدينة ركعتين ركعتين فلما هاجر
ثم أتمت في الحضر أربعة
وبقيت في السفر على الفريضة الأولى يعني معناها أنها ركعتين في حال السفر. وهذا كما ذكرنا إنما هو في الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء فهي التي زيدت إلى أربع ثم جاءت السنة أو جاء الكتاب والسنة في قصرها وكونها في حال السفر ترجع إلى ركعتين. وأما المغرب فهي على ما هي عليه والفجر على ما هي عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد
بن هاشم البعلبكي
محمد بن هاشم البعلبكي صدوق ولا ثقة؟
صدوق.
وهو صدوق خرج له النسائي وحده ويتبين من الاطلاع على أو من معرفة شيوخ النسائي الذين يروي عنهم السنن أن كثيرا منهم انفرد عنه ينفرد النسائي بالرواية عنه وهم بين ثقة وصدوق فإن كثيرا من رجاله أو كثيرا من رواته الذين أو شيوخه الذين يروي عنهم خرج لهم النسائي وحده لم يخرج لهم سواه وهم دائرون بين الثقات والصادقين الصدوق والصدوقين بين ثقة أو صدوق. وهذا الذي هو محمد بن هاشم البعلبكي صدوق خرج له النسائي وحده حدثنا قال أنبأنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة إلا أنه كثير التدليس والتسوية يعني تدليس التسوية والتدليس كما هو معلوم رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال ولكنه إذا أتى بأخبرني أو حدثني أو سمعت فإنه لا تدليس فيه وإنما التدليس عندما تأتي صيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الواسطة هذا هو التدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال ويتخلص من احتمال التدليس بوجود التصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث فإنه عند ذلك أو عندما يوجد ذلك يؤمن من التدليس ولا يكون التدليس حاصلا مع وجود التصريح بالسماع أو التحديث والإخبار أو الإنباء الألفاظ التي تدل على الاتصال وتدل على عدم الواسطة أما تدليس التسوية فهو من أسوأ أو هو أسوأ أحوال التدليس وذلك أن المدلس ينظر في الإسناد فيكون فيه ثقات وضعفاء فيحذف ضعيفا في الإسناد ويجعل اللفظ من الشيخ الذي حذف الراوي الذي حذف شيخه بلفظ يحتمل الاتصال فيكون الإسناد سوي وجعل ثقاتا مع أن فيهم ضعيفا أو ضعفا حذفوا من أثناء الإسناد فهذا أسوأ ما يكون من التدليس لأن فعله هذا يجعل التهمة تتوجه إلى من ليس بمعروف بالتدليس إلى من ليس بمعروف عن بالتدليس وأنه يكون تكون روايته عن ثقة مع أنه إنما روى عن ضعيف ولكن المدلس الذي دلس تسوية هو الذي حذف ذلك الضعيف وسوى الإسناد وجعله كله ثقات بعد حذفه ذلك الضعيف الذي في أثناء الإسناد فهو أشد ما يكون من التدليس وأسوأ ما يكون من التدليس لأن هذا فيه تحميل للغير وإضافة الخطأ إلى الغير أو إضافة اللبس إلى الغير بخلاف أنواع التدليس بخلاف غير ذلك من التدليس لأن هذا يرجع إلى مدلس نفسه لأن هذا يتعلق بشيوخه وأما تدليس التسوية هو يتعلق بشيوخ شيوخه أو من فوقهم بشيوخ شيوخه أو من فوقهم هذا هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو يروي عن الأوزاعي وقد روى عنه بصيغة أخبرني وقد روى عنه بصيغة أخبرني فإذا هو متصل ولا تدليس فيه متصل ولا تدليس فيه بينه وبين الأوزاعي بينه وبين الأوزاعي والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي فقيه الشام ومحدثها وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة وهنا قال أخبرني أبو عمرو ثم قال يعني الأوزاعي فالوليد بن مسلم قال أخبرني عمرو فقط
أبو
عمرو أخبرني أبو عمرو وهي كنية الأوزاعي ومن دون الوليد بن مسلم أراد أن يوضح من هو ذلك الشيخ الذي ذكر بكنيته فقال يعني الأوزاعي وكلمة يعني قائلها من دون الوليد بن مسلم وفاعل يعني وهو فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الوليد بن مسلم يعني الوليد بن مسلم يعني قال من دون الوليد بن مسلم يعني الوليد بن مسلم بقوله أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي يعني الوليد الأوزاعي فالوليد هو الفاعل والأوزاعي هو المفعول يعني الأوزاعي والأوزاعي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن الزهري
عن الزهري وقد تقدم عن عروة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم
قل من خرج للوليد الوليد من خرج له
الوليد خرج له أصحاب الكتب الستة الوليد المسلم خرج له أصحاب الكتب الستة مثل أوزاعي لأن رجال الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن هاشم البعلبكي محمد بن هاشم البعلبكي انفرد النسائي بالإخراج له أما الوليد بن مسلم والزهري وعروة وعائشة، فهؤلاء خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول أخبرنا قتيبة، فقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الذي هو أحد رجال السلسلة الذهبية التي أصح الأسانيد عند البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. فمالك هو أحد أفراد هذه السلسلة والتي هي أصح الأسانيد عند البخاري، وهو إمام فقيه محدث، وهو صاحب المذهب المشهور، وكنيته أبو عبد الله، وكذلك الشافعي كنيته أبو عبد الله، وأحمد بن حنبل كنيته أبو عبد الله، فثلاثة كلهم يكنون بأبي عبد الله، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة كل منهم يكنى بأبي عبد الله. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
صالح بن كيسان،
عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة عن عائشة،
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرضت الصلاة على لسان النبي،
نعم،
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين
في الحضر أربعة،
ركعتين في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة. وهذا الحديث وقول حديث ابن عباس فيه أن لا ينافي ما جاء في حديث عائشة من أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، لأن حديث ابن عباس يدل على ما آل إليه الأمر، يعني بعد أن زيدت وصارت أربعة، فلا ينافي ما جاء في حديث عائشة أن فرضت ركعتين، لأن حديث عائشة يبين ما كان في أول الأمر ثم الزيادة التي حصلت. وأما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فإنه في الذي حصل أخيرا من كونها في المدينة جعلت أربع وتقصر الأربع إلى ثنتين في حال السفر، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. وقوله فرضت على لسان محمد عليه الصلاة والسلام أربعا، يعني أنه ما جاء ذكرها في القرآن، وإنما جاء ذكرها في السنة، لأن تعديد أعداد الركعات لكون هذه أربع وهذه ثنتين وهذه ثلاث وهذه واحدة أي الخوف ما جاء في الكتاب العزيز، وإنما جاء في السنة المطهرة. ولهذا قال على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أخبر بذلك عن الله، وهو الذي بلغ ذلك عن الله. وكل ما يأتي وكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من فهو كله من الوحي، سواء كان متلوا أو غير متلو. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قوله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أربعا، أي أن تحديدها وبيان مقادير أعداد الركعات إنما جاء بالسنة. ولهذا فإن بعض الطوائف الضالة التي قالت إنه لا يعول إلا على ما في القرآن ولا يعول على ما جاء في السنة، وهذا الكلام هو في الحقيقة كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن جاء بالأمر بما جاءت به السنة. ومن أوضح ما يدل على سقوط هذا القول وبطلانه أن العبرة بما في القرآن دون ما في السنة، أن الصلوات الخمس المفروضة ما عرفت أعدادها إلا بالسنة، ما عرفت أعداد الركعات إلا بالسنة، ما جاء في القرآن شيء يبين عدد الركعات. فالذي يقول إنه لا يعول إلا على ما جاء في القرآن يقال له: أين في القرآن أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات؟ وكيف تصلي؟ وكيف يصلي؟ كيف يصلي من يقول هذا؟ كيف يؤدي الصلوات والقرآن ليس فيه أربع ركعات، وإنما الأربع الركعات والثلاث الركعات والركعتين جاء بيانها في السنة. وهذا يبين أن ما تقوله تلك الفرقة الضالة التي قالت إنه يقتصر ويلتزم بما جاء في القرآن دون ما في السنة، أن هذا في الحقيقة إنما هو كفر في الكتاب والسنة، لأن من كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما لعن النامصة والمتنمصة قال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة. الحديث الذي ورد في اللعن بالوصف لأوصاف من النساء، لما قال هذه المقالة وكانت إحدى الصحابيات سمعت كلامه جاءت إليه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، أنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، ليس في القرآن. قال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قوله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن فرضها ما جاء في القرآن وإنما جاء في السنة، وهو وحي، وكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إلا أن منه ما هو متلو ومنه ما هو غير متلو، ولكن كلها يجب العمل بها وكلها يجب الالتزام بما جاء فيها. ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن، ومن كفر بالسنة وألغاها ولم يعتبرها فهو كافر بالقرآن ولا نصيب له في الإسلام. أما قوله وأما ما جاء في الخوف ركعة فهو يدل على أن صلاة الخوف في بعض أحوالها تكون ركعة، وذلك فيما إذا اشتد الخوف فإنه يجوز الاقتصار على ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس وذهب إليه بعض العلماء. ومنهم من قال إن صلاة الخوف لا تنقص عن ركعتين، لا تنقص عن ركعتين، وقال إنما جاء في حديث ابن عباس محمول على الركعة التي تفعلها كل طائفة ثم تضيف إليها ركعة أخرى، لكن لفظ الحديث واضح بأن صلاة الخوف ركعة، ومعنى ذلك أنه يمكن الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف. وصلاة الخوف جاءت لها صفات متعددة في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وستأتي في هذا الكتاب أو سيأتي في هذا الكتاب بعض منها. أما إسناد الحديث يقول: أخبرنا عمرو بن علي،
نعم
أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن.
حدثنا يحيى وعبد الرحمن، يحيى هو بن سعيد القطان، وهو ثقة محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن هو بن مهدي، وهو ثقة ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذان الشخصان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي هما اللذان قال فيهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان فيما يقولان، وأن من جرحاه واتفق على جرحه فقد أصاب الهدف ولا يسلم ولا يكاد يسلم من ذلك الجرح، وهو الذي عبر عنه بقوله لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه. وحديث عبد الرحمن أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة، فكل منهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي خرج حديثهما أصحاب الكتب الستة. عن
أبي عوانة.
عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو عوانة هذا متقدم، وهو غير أبو عوانة الإسفرائيني صاحب المستخرج على صحيح مسلم، والذي يقال له المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند، فذاك متأخر، وأما هذا فهو متقدم الذي هو أبو عوانة، مشهور هذا بكنيته وذاك مشهور بكنيته.
عن بكير بن الأخنس.
عن بكير بن الأخنس، وبكير بن الأخنس ثقة.
نعم.
خرج له من؟
خرج له البخاري في الجزء ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه.
خرج له وبكير بن الأخنس ثقة، خرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ومسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني لم يخرج له الترمذي ولم يخرج له البخاري إلا في جزء القراءة، لم يخرج له في الصحيح.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد
نعم
بن عمر
أي نعم،
من هو اللي سأله؟ أمية
بن عبد الله.
أمية سأله أمية بن عبد الله قال كيف تقصر الصلاة في السفر والله عز وجل يقول إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، فإنه قيد ذلك بالخوف، قيد القصر بالخوف، قال وكيف تقصر في السفر؟ فبين أن القصر إنما بين ابن عمر أن قصر الصلاة في السفر بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن ظلال فعلمنا, وكان فيما علمنا أن نصلي الصلاة أن نصلي في السفر ركعتين. يعني ومعنى هذا أن المعتمد في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه وتعليمه وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, حيث قال ابن عمر بعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال فعلمنا وكان فيما علمهم أنهم يصلون الصلاة يصلون في السفر ركعتين. وهذا يدل على, وهذا هو الجواب الذي أجاب به أمية بن عبد الله, وأن هذا إنما جاء بالسنة, وهذه الآية قيدت بالخوف, ولكن السنة بيّنت أن السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية فتصلى ركعتين.
أعيد ولا الإسناد؟
نعم.
أخبرنا يوسف.
أعيد المتن.
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة, وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا, فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.
ثم في الإسناد قول ابن عمر لأمية بن عبد الله يا ابن أخي, يعني هذه من العبارات التي تستعمل يعني في الخطاب وفي التلطف, بحيث يقول الكبير للصغير يا ابني, أو يقول له يا ابن أخي يا ابن أخي. وهنا قال يا ابن أخي يعني أخوه في الإسلام, ابن أخيه في الإسلام, ويقول إما ابني أو يا ابن أخي. وهنا قال يا ابن أخي, وذلك من التلطف في الكلام, وقاله لأمية ابن عبد الله. أما إسناد الحديث يقول نسائي,
يقول أخبرنا يوسف بن سعد ابن سعيد.
أخبرنا يوسف بن سعيد, أخبرنا يوسف بن سعيد
بن مسلم المصيصي.
المصيصي المصيصي وهو ثقة خرج له
حافظ خرج له النسائي
وحده.
نعم.
وهو المصيصي خرج له النسائي وحده, لم يخرج له غير النسائي. قال عن
حدثنا حجاج بن محمد.
حدثنا محمد حجاج بن محمد وهو المصيصي, وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وهو ايش؟
صدوق خرج له الأربعة.
وهو صدوق خرج له الأربعة أصحاب الكتب أصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام.
عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث ابن هشام, يعني أبوه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وهو إيش؟
نعم.
وهو عبد الله.
عبد الله
ثقة أو صدوق؟
عبد الله بن أبي بكر هذا
صدوق.
ما كتبت نعم صدوق خرج له النسائي وابن ماجة.
صدوق خرج له النسائي وابن ماجة, يروي عن أمية ابن عبد الله
ابن خالد بن أسيد.
ابن خالد بن أسيد وهو أيضا صدوق خرج له النسائي وابن ماجة.
وهو ثقة.
وهو ثقة خرج له النسائي وابن ماجة. خرج له النسائي وابن ماجة كتلميذه الذي روى عنه. كل من الاثنين روى عنه النسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وركعتين, وفي الحضر أربع, وفي الخوف ركعة. وهنا بيان عدد الصلوات في اليوم والليلة, وأنها خمس, قد أورد النسائي حديث
طلحة بن عبيد الله
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من نجد ثائر الرأس يسمعون صوته ولا يعرفون ما يقول له دوي, وحتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا هو يسأل عن الإسلام, يسأل عن شرائعه, يعني ماذا أوجب الله عز وجل عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة, وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في الباب, خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع, يعني ما أوجب الله في اليوم والليلة إلا خمس صلوات ولا يجب سواها, وما عدا ذلك فهو تطوع. فهذا يدل على أن الذي أوجبه الله عز وجل من الصلوات في اليوم والليلة هو هذه الخمس, وما زاد عليها فهو تطوع. هو الذي استدل به على أن الوتر أنه غير واجب, لأن قوله عليه الصلاة والسلام له ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع, يعني يدل على أن الفرض والواجب هو هذه الخمس, ولكن ما عدا هذه الخمس منه هو سنن ولكنها متفاوتة. وآكدوا السنن الوتر وركعتي الفجر, ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر. والمحافظة على السنن هي حماية ووقاية للفرائض, ومن حافظ على السنن حافظ على الفرائض, ومن تساهل في السنن تساهل في الفرائض, قد يتساهل في الفرائض. والحديث يدل على أن الفرض في اليوم والليلة هو خمس, ليس عليها زيادة ولا نقص فيه, لا تنقص ولا تزيد, يعني الفرض لا ينقص عن خمس ولا يزيد عن خمس, بل هو خمس لا زيادة ولا نقصان, أي المفروض. وأما التطوع فهو وراء ذلك, فهو وراء ذلك. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم أخبره عن الصيام وأن الواجب عليه أن الفرض شهر رمضان, فقال هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر له الزكاة, قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم أدبر وهو يحلف ويقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال أفلح إن صدق. قوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق لا يعني أن ما زاد على ذلك بخلاف هذا الحكم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك أن من حصل له الفلاح في حال اقتصاره على الواجبات فهو من باب أولى إذا كان يؤدي الواجبات ويزيد عليها نوافل, إذا كان يؤدي الواجبات ويزيد عليها نوافل. وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما فرضته عليه, ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنتم سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث. فهذا يدلنا على أن الفرائض أن الإتيان بالنوافل هي فيه وقاية وفيه حماية, وأن من حافظ عليها أي وهي نوافل فهو يحافظ على ما هو مفروض من باب أولى, ومن تساهل بالنوافل فقد يتساهل في الفرائض ويتهاون في الفرائض والعياذ بالله. هذا الحديث
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا, فإذا هو
رجل الإمام ابن ثعلبة في الحاشية.
نعم.
ضمام ابن في الحاشية. ضمام
في الحاشية ولا عند السيوطي؟
في الحاشية في الشرح. ضمام ابن ثعلبة هو؟
نعم.
ابن ثعلبة هو؟
ابن ثعلبة. نعم.
نعم. قوله جاء رجل، كلمة رجل هذا يسمونه في المصطلح المبهم، المبهم، والإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن، وهنا مبهم في المتن لأنه قال جاء رجل، وهذا لا يؤثر يعني سواء علم المبهم أو لم يعلم، وإنما يؤثر الإبهام في الإسناد لأنه يعني يتوقف عليه معرفة استقامة الإسناد من عدمها. أما في المتن فالإبهام لا يضر سواء عرف المبهم أو لم يعرف، وقد عرف المبهم وأنه ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة، وإذن فهو مبهم، وقد عرف ذلك المبهم وأنه ضمام ابن ثعلبة. جاء ثائر الرأس يعني أن شعره منتفش و يعني يصف حالته وهيئته التي جاء وهو عليها، وأن أنه يتكلم كلاما ايش لفظ ثائر الرأس،
نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول،
نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول، يعني يسمعون صوتا دون أن يفهموا الكلام الذي قيل في ذلك الصوت. فلما وصل ودنا وإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني هذا الشيء الذي يسمعونه منه قبل أن يصل، وإذا هو يسأل عن الإسلام يعني عن شرائعه. وهذا أو مثل هذا الوصف الذي يوصف فيه الراوي يدل على ضبط الحديث، لأن مثل ذلك مما يدل على الضبط، لكون الراوي يروي الحديث ويذكر صفات حصلت في حال التحديث بالحديث، فهذا يدل على الضبط، كونه يقول جاء رجل صفته كذا وكذا يعني معناه أنه ضبط الحديث لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كان عليها ذلك الراوي الذي كان هو سبب الحديث والذي جاء الحديث جوابا له على سؤاله، فذلك مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه. وإذا هو يسأل عن الإسلام يعني عن شرائعه يعني ما أوجبه الله عز وجل، لأن يعني أصل الإسلام موجود عنده ومعلوم وهو جاء مسلما، ولكنه يسأل عن الشرائع التي شرعها الله عز وجل. أيوة.
قال حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع.
يعني هل علي غيرهن يعني من الصلوات، وليس المقصود من ذلك من الشرائع الأخرى، لأن الذي جاء يبين أن المقصود منه إنما هو الصلاة. هل علي غيرها يعني غير هذه الصلوات يعني من الصلوات وليس من الشرائع الأخرى والأحكام الأخرى، وإنما المسؤول عنه يتعلق بالصلاة. قال لا إلا أن تتطوع، يعني ليس عليك شيء غير هذه الخمس إلا أن تتطوع، إلا أن يحصل منك تطوع زائد على الخمس فهذا هو الذي عليك، لكنه تطوع إن فعلته، وأما الأمر اللازم فهو هذه الصلوات الخمس. وقد جاء وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، لأن الحديث كم فرضت الصلوات في اليوم والليلة، كم فرضت الصلوات في اليوم والليلة يعني عددها في اليوم والليلة وهي خمس، وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث أخرى منها حديث معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهو حديث متفق عليه خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
قال والصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال
قال والصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع يعني ليس عليك صيام سوى الشهر إلا إذا تطوعت. ثم الزكاة كذلك لما ذكر له الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني بعد الفريضة بعد الزكاة الواجبة لا ليس عليك شيء زائد على هذه الزكاة الواجبة إلا أن تتطوع بأن تخرج شيئا من مالك تطوعا ليس فرضا لازما.
قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يعني لا أنقص منه بأن يترك يعني شيئا من هذه الفرائض ولا يزيد عليه. قيل إنه لا يزيد عليه يعني شيئا يعني يعتبره واجبا يعني على سبيل الوجوب ولكن هذا لا يعني أنه لا يتطوع لأنه قال إلا أن تتطوع فهو لا يزيد ولا ينقص فيما هو واجب ولكنه قد يأتي بشيء زائد على ذلك تطوعا على سبيل التطوع. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق يعني إن صدق فيما قال فإنه مفلح لأنه أخذ بأسباب الفلاح وهي القيام بالواجبات. وكما ذكرت من قبل أن الفلاح يحصل لمن اقتصر على الواجبات ولكن من حصل له الزيادة في التطوع فهو أولى بذلك وهو أحق بهذا الوصف الذي هو الفلاح ممن اقتصر على الواجبات لأن من أتى بالواجب فإنه يسقط عنه الإثم ومن أتى بالمستحب فإنه يحصل أجرا على المندوب كما يحصل أجرا على الواجب الذي يؤديه. وقد جاء في صحيح مسلم في بعض رواياته أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق. قوله وأبيه ظاهره أنه قسم وأقسم بأبيه. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الحلف بالآباء والأمهات وقال ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف يوفق بين ما جاء من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء والأمهات والحلف بغير الله وبين قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. وقد أجيب عن ذلك بأن هذا كان في أول الأمر قبل أن يأتي النهي وقبل أن يحصل التحريم. وقيل إن هذا وقيل فيه أقوال أخرى غير هذا لكن هذا هو أولاها وأظهرها الذي أشرت إليه.
قال أخبرنا قتيبة
والإسناد يقول أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
عن مالك
عن مالك ابن أنس وقد مر ذكره
عن أبي سهيل
عن أبي سهيل وهو نافع ابن
مالك.
ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي وهو ثقة وهو ثقة خرج له الجماعة يروي عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبحي وهو أيضا ثقة خرج له الجماعة
يروي عن طلحة بن عبيد الله
يروي عن طلحة بن عبيد الله وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد وفي مجلس واحد. فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة عد عشرة في مجلس واحد وفي حديث واحد. ولهذا أطلق أو اشتهر إطلاق لقب العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني ذكر العشرة المبشرين بالجنة أنه ما بشر غيرهم، بل هناك آخرون بشروا مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن قيل العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد وبشروا في الجنة في حديث واحد، حيث سردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة، قال عن كل واحد منهم أنه في الجنة. وطلحة بن عبيد الله هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة. قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك، وهو بمعنى حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله على عباده من الصلوات في اليوم والليلة، قال خمس صلوات. قال هل قبلهن وبعدهن؟ قال لا. قال فحلف ألا يزيد على ذلك ولا ينقص، فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق لا يدخلن الجنة، إن صدق لا يدخلن الجنة. وهذا هو معنى الفلاح الذي جاء في الحديث المتقدم، حيث قال أفلح إن صدق، يعني معناه أنه يدخل الجنة، لأن نتيجة الفلاح وثمرة الفلاح أن يدخل الجنة. وإسناد الحديث
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره.
حدثنا نوح ابن قيس
ابن رباح الأزدي البصري، وهو
صدوق خرج له مسلم والأربعة
وأصحاب السنن الأربعة، يروي عن أخيه خالد بن قيس، يروي عن أخيه خالد بن قيس وهو
صدوق يغرب
خرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له مسلم وخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتاب الشمائل.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أنس
رضي الله تعالى عنه وقد مرّ.